أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان البحث في نهاية الدرس السابق في خاتمة لبحث الإيداع في البنوك حول التسليفات البنكية، وقد اتضح معظم البحث في توصيف العقود الواقعة بين البنك والأفراد أو الشركات إذا ما كانت الجهة الثانية هي المقترضة من البنك. عمدة البحث تحقق عقد القرض الحقيقي ليكون مشمولا لأدلة الحرمة الربوية، وقد بينا في البحث السابق متى يتحقق ومتى لا يتحقق. ففي المورد الذي لا يتحقق فيه الإقرار لا يتحقق فيه الاقتراض، وفي المورد الذي يتحقق فيه يتحقق بالمعنى الحقيقي، سوى هامش نبانا عليه في نهاية البحث السابق. نعم، هنا مصطلحات يا أخواني يتعرض لها في البنوك، لا تقدم في محل بحثنا ولا تؤخر. من هذه المصطلحات ما يسمى بالسحب على المكشوف، لعلي بينته بالأمس، ما أدري. جيد. من هذه المصطلحات فتح الاعتمادات. شو بيقصدوا فتح الاعتمادات؟ يقصدون أن الإنسان يتفق مع البنك على أن يغطيه ماليا في حوائجه المالية، إما مطلقة أو ضمن قيد، وهذا ما تلتجئ إليه عادة الشركات للأفراد. تكون شركة تجارية لها اعتبارها، والشركات قد تبتلى بقلة النقد والسيولة المالية، وإن كانت شركات عملاقة قابضة كما يعبرون. من هنا تحتاج الشركات لتغطية السيولة المالية إلى فتح اعتمادات في البنوك، وعادة لا يكون فتح الاعتمادات لهكذا شركات في البنوك العادية، بل في البنوك القوية العالمية يعني. هذا مجرد عادة، وإلا لا مانع من حيث التوصيف أن يكون فتح الاعتماد من الأفراد أيضا وفي بنوك عادية. والمقصود من فتح الاعتماد في المقام يعني الهدف والغاية لفاتح الاعتماد هو التغطية المالية حيث يحتاج إلى السيولة ولا توجد عنده. ولا ينفك فتح الاعتماد في العادة، في العادة مش شرط ضروري، عن كون صاحب الاعتماد عنده حساب لدى البنك، وإن لم يؤثر هذا في البحث الفقهي بشيء هنا. ثم إن فتح الاعتماد لا يلازم الاقتراض الفعلي منه، بل هو يمثل في الحقيقة وعدا أو تعهدا، تعهد يعني وعد هو في الحقيقة من البنك، هون تعهد وعد مش مطلقا، بأن يغطيه عند الحاجة للسيولة. الحديث يقع عن فتح هذا الاعتماد أساسا. قبل الوصول إلى مرحلة الاقتراض طبقا للاعتماد المفتوح، فإن كان الاقتراض كما هو الواقع المعاش خارجيا في مقابله فوائد للبنك لا مجرد رهن أعيان أو ثمائن، سواء اقترن بها أو لم يقترن مادام يوجد فوائد، لأن البعض يلتجئ إلى رهن مع فوائد غالبا هكذا أساسا، فهو في الحقيقة لا يخرج عن كونه معاملة بقصد الحرام، يعني بقصد الاقتراض المحرم. ليش؟ لأنني عندما أفتح الاعتماد وإن كان الداعي سد الحوائج مش دفع فوائد، لو بيقبل معي بدون فوائد أنا بفتح اعتماد بدون فوائد، لكن من الواضح أن هذا ضرب من الخيال، وأن البنوك لا تقرض إلا في مقابل فائدة، لأن البنوك هدفها الاستثمار. ففتح الاعتماد بقصد هذه المعاملات يكون في حد نفسه عمل محرم كما هو واضح. وما يجري بعد ذلك من تحويل زبائنه إلى البنك طبقا لهذا الحق أو هو بنفسه يذهب إلى المال ويأخذ المال، إما بشكل مباشر فيزيائي أو من خلال شيك، فهو في الحقيقة يقترض من المال بشرط الفائدة الربوية المحرمة، فالعمل حرام تكلفة والشرط باطل لأنه شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو الله. من المصطلحات الموجودة في باب التسليفات القرض الحسن، والمقصود بالقرض الحسن هو القرض الذي لا يتضمن فوائد، وإن أطلق في بعض الكلمات على القروض التي تؤخذ فيها فوائد يسيرة صغيرة، وربما عد البعض منها قروض الإسكان وما شابهها التي يكون الهدف منها حل مشكلة اجتماعية للناس، لكن لا يخفى قبل الحديث التخريجات اللي وعدنا بأن نبحث عنها بعد ذلك، لا يخفى أن المعاملة بحسب أركانها إذا اشترطت فيها الفائدة قلت أم كثرت فهي لا تخرج عن كونها قرض ربوي. من هنا نحصر كلامنا عن القرض الحسن بما لو كان دور البنك هو الإقراض من دون فائدة، وإن أخذ عمولة على التيسير في مقابل أجرة الموظفين أو أثمان السقوط أو الخدمات المحتاج إليها في المكان أو إلى ما هنالك مما لا يكون فائدة على الإقرار، وشرطا بإعادة رأس المال زائدا. جيد، أقول هذا الأمر لا يفرق فيه الكلام بين كون البنك هو الذي يقرض القرض الحسن، وبين كون البنك بين قوسين كما هي العادة وسيطا في الإقراض بين المقرضين والمقترضين. إذ كثير من البنوك المسمات بالقرض الحسن إن لم يكن الكل لا يكون البنك فيها مقرضا من أمواله أو أموال صاحبه أو أصحابه، بل يلتجئ البنك تشجيعا للثواب أو أي سبب آخر للناس على إيداع أموالهم الزائدة عنده كلا أو بعضا لإقراضها للناس في عمل إنساني وإسلامي مستحب جدا الشريعة. فيكون البنك في الحقيقة وكيل من قبل أصحاب المال في إقراضها للمقترضين، وينظم العلاقة بين الاثنين. ويأخذ البنك في العادة العمولة من المقترضين في مقابل إجراء هذه العملية. هذه عملية جيدة لا مشكلة فيها، ولا تعد ولا يعد ما يؤخذ من الفوائد الربوية في كلتا الحالتين، سواء كان البنك وسيط أو هو يؤخذ من أمواله كما هو واضح. لا أدري، بعد القضية الخارجية في كل بنك بحسبه، قروض الحسن عادية ما فيها شيء. هنا
لا
توجد بعض البنوك قرض حسن، ويوجد كثير من البنوك مو قرض حسن، بس هم يحاولون أن يعطوا الفوائد بطريقة يزعمون أنها مشروعة، وفيها ما هو مشروع وفيها ما هو غير مشروع للأسف. وصرح بهذا جملة من كبار علماء الثورة في هذا المجال، أن بعضها لا يخرج عن الشائبة، يعني عندهم جزء من المشكلة لم يحلل إلى الآن في كيفية التعامل مع النظم البنكية العالمية، ولذلك لم يخرجوا عن النظم القائمة في بعض الأمور بحجة التحدي الكبير. ربما انحصر. جيد، من العناوين المطروحة في المقام أيضا ضمن التسليفات، وإن لم تكن من التسليفات بالدقة يا إخوان، وهو العنوان الأخير نكتفي به، وبعدين أطلع لوجهكم شيء عنوان في المصطلحات البنكية الحديثة بعد يقاس على هذه. الجوائز البنكية، جوائز البنوك لا تخرج عن إحدى حالتين. شو المقصود أول شيء بالجائزة؟ الجائزة هي هدايا يعطيها البنك على الأموال المودعة فيه، تتخذ أشكال مختلفة، قد تكون جائزة مفاجئة من دون مقدمات، البنك بيختار أعلى واحد ما بيخبر أحد عن شيء، يختار أعلى واحد أودع في البنك خلال هذه المدة في الحساب الجاري مثلاً. عارف الجوائز لا تعطى على الحسابات الجامدة التي يبغي صاحبها الربح عادةً، لا يوجد ما يمنع، لكن هذا مستثمر. الحسابات الجارية لأنه لا يأخذ فائدة، أو إذا أخذ شيء قليل من الفائدة. البنك قد يفاجئ المتعاملين معه في آخر السنة الحسابية بإعطاء جائزة أو جوائز للمودعين الأوائل فيه ابتداء من دون أي تعهد، من دون أي مقدمات. هذا نحو. النحو الثاني أن يكون البنك لديه عادة على هذا الأمر ويعلن عنها أساسا، إما بالقول بأني أعطي لأكثر 3 مودعين أول ثاني ثالث، أو بالقول بأن من تجاوز الرقم الفلاني في إيداعه يدخل في قرعة، لأن عددهم يكثر يخترعها البنك ويستخرج اسما أو أسماء 1، 2، 3، 5 العدد الذي يحدده، وللأول نعطي الجائزة الكذائية سيارة مثلا، للثاني كذا، للثالث كذا، ويكون هذا وعدا من البنك لاستقطاب واستجلاب الناس للإيداع من دون أن يمثل هذا إلزاما لا قانونا ولا شرعا للبنك في أن يفعل ذلك، إنما يفعله تشويقا، إنما يفعله تشويقا للناس للإيداع. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، وأكتفي به الأنحاء الثلاثة، يصير يمكن 29 نحو. النحو الثالث أن يتعهد البنك للمودعين بإجراء قرعة من هذا القبيل أو جوائز من هذا القبيل، فيقدم المودعون على الإيداع ويحصل الإلزام والالتزام من البنك بإعطاء الجائزة إما المقطوعة للأوائل أو ضمن قرعة، يعني من النحوين الأول والثاني. لا شك ولا ريب في أن النحوين الأول والثاني لا تشكلان مشكلة، وما من الربا لكن من الربا المحلل كما ورد في الرواية، ورد في الرواية الربا المحلل ما لم يشترط، عبر عنه بالربا المحلل أحسن، لأن كل ما يربو فهو ربا على كل حال، وهنا يربو. وأما النحو الثالث فقد يقال في بادئ النظر إنه إن حصل الاشتراط لكنه ليس ربا. لماذا؟ لأنه ليس فائدة قطعية، لأن مهما أودعت في البنك نتيجة السرية البنكية، إذا بدون يعطل الأول والثاني والثالث أنا لا أعلم أني سأكون الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر، والبنك ما بيخبر عادة من أنه دع أكثر شيء إلا بعدين بيخليه مفاجأة. فأنا تعهد لي البنك إذا كنت الأول أن يعطيني الهدية الفلانية، إذا كنت الثاني أن يعطيني، إذا كنت الثالث أن يعطيني، لكن ما تعهد لي بشكل مقطوع أن يعطيني ولو كنت العاشر، فحيث إنني لا أعلم أن الأول أو الثاني أو الثالث، فقد يقال إن هذا ليس هو العقد الربوي، لأنه وإن تضمن شرطا على تقدير لكنه ليس ضمانا واشتراطا والتزاما على كل تقدير، بل على أحد التقادير غير المعلومة. هذا في المقطوع. في القرعة من الوضوح بمكان أن القرعة قد تصيبه وقد لا تصيبه، فلا يكون أيضا اشتراطا لفائدة مقطوعة على كل حال، ولذلك لا يعد من الربا المحرم. هذه الدعوة مآلها ومرجعها إلى دعوى قصور أدلة حرمة الربا عن الشمول لمثل هذه المعاملة، لمثل هذه الحالة. ونقول في مقام الجواب: إنه لا يوجد تخريج لهذه الدعوى سوى الاقتصار في الأدلة على القدر المتيقن، وهو غير هذه الحالة بكلتا شعبتيها أو بكلا شقيها. لكن الاقتصار على القدر المتيقن ليس صحيحا ولا سليما في الأدلة اللفظية المطلقة، ونحن لدينا في أدلة حرمة الربا ما دل على أن كل قرض شر ضمن شر فهو محرم. فهل يعد المقام من مصاديق الجر ما دام مشترطا عندما يجر أم لا؟ لا شك ولا ريب في أنه كذلك. ولذا فإن هكذا شرط إنما يتحقق مشروطه، إن تحققت الشروط في الشكل الأول أو أصابته القرعة في الشكل الثاني، وهو على هذا التقدير شرط مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا ما أصابته القرعة بعد ذلك فهو عندما يأخذ حرام ربا في الحقيقة. ولذلك فإن الصحيح هو التفصيل الذي فصله المحققون في الجوائز البنكية بين الجوائز التي تكون مشتركة من بداية الأمر وبين الجوائز التي تكون نتيجة وعد أو يفاجئ بها البنك الناس. طبعا البنك لما بيفاجئ ما تظهر الثمرة بالسابق، تظهر الثمرة في اللاحق، الناس تتوجه إلى هكذا بنك يصطنع هكذا مفاجآت سارة له، وهذا هدف مشروع لا مشكلة فيه، هدف استثماري مالي لا توجد فيه مشكلة شرعية من هذه. هذا يا إخوان الحقيقة ينسحب على أمور يجريها الناس عادة فيما يسمى بالجمعيات أو ما أدري ماذا أو الشهريات، والتي قد يلتجئ إليها الرجال وكثيرا ما تلتجئ إليها النساء بمبالغ محدودة. ذلك أن حقيقة هذه الجمعيات هي ليست أكثر من أن مجموعة من الرجال أو مجموعة من النساء في كل شهر يجمعنا أو يجمعون مجموعة أموال اشتراك شهري بشرط مرة على أن يعطى هذا لشخص. بالتراضي لا، العادة مش هكذا، بشرط أن من أخرجت القرعة اسمه
اتفقوا على وكل واحدة
من يأخذ أولا من يأخذ ثانيا. كثيرا ما يلتجئنا إلى آلية القرعة. أحسنتم. فمن أخذها أولا في الشهر الأول لم يقرض أحدا، هو اقترض من البقية وهو لا يدفع لأحد أزيد مما اقترض. أما من يقترض من الشهر الثاني فصاعدا، فهو مقرض في الشهر السابق مقترض في الشهر الثاني كما هو واضح. هو غير مقترض بقدر ماله الذي دفعه في شهرين، ومقترض من البقية، وهكذا. المقرض الذي أقرض اشترط أن القرعة إذا أخرجت اسمه فإن عليهم أن يقرضوه من هذا المال إذا صدق، وسيصدق حتما في من بعد الأول أنه مقرض جر قرضه له نفعا بالشرط ولو مع وسيط هو القرعة. والنفع يا إخوان مش بالضرورة مبلغ زائد، أحسنتم، قالوا إن الربا لا يحد بالمال الزائد، إذا اشترطت عليه إقراضا أو اشترطت عليه عملا أو اشترطت عليه خدمة أو نفعا فهو في الحقيقة يعد من الربا. فإذا كانت الجمعية تتضمن اشتراط هذه الآلية وجرت هذا النفع أن يقرضني التسعة أو يقرضني الثمانية وهكذا، الثاني ثمانية الثالث سبعة إذا عشر المجموع فهو في الحقيقة يشترط جر النفع إليه، وقد جر النفع بالفعل عندما خرجت القرعة باسمه، فتكون هذه المعاملة لا تخلو عن شائبة الربا وإن لم يربو المال، بمعنى زيد أجوركم. جيد، على هذا الأساس، على هذا شو كان هو اللي بروح على البنك شو بيكون؟ بيكون بده ياكل ويشرب ويقضي حاجته. ولنا هؤلاء اللي بروحوا هسه ببلادنا على رخص الدخان بياخذوا قروض، شو هدفكم؟ هدفهم يمشوا حوائجهم، ما لنا شغل نحن بالهدف. الكلام اذا بلغ حد الضروره القصوى جيد، الضرورات تبيح المحظورات، اما دون هذا فلا. جيد، هذا تمام الكلام يا اخوان بما ينبغي في بحث السلف المكي. ما عقدت الله محطة لأنكم رأيتم أنها لا تستاهل محطة مستقلة. اللي يستاهل محطة عن جد هو المحطة الثالثة، وهو البحث عن الشيكات والكمبيالات في البنوك. هذه إلى أشكال وألوان متعددة تحتاج إلى بحث دقيق، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.